وحدي أقف ووحدي أواجه الماسي.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. جنود الاحتلال يقتحمون المصلى القبلي في الأقصى، وأهل الخان الأحمر يتصدون لمخططات التهجير. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ودهم في الضفة والقدس المحتلتين، والمقاومة تصعد من عملياتها ضد مواقعه. الاحتلال يهدم قرية العرقيب للمرة 12 بعد 200، ويواصل عمليات تجريف أراضي النقب بحجة التحريش. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عناصر من قوة الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام أكثر من 200 مستوطن ساحات المسجد المبارك. واعتقلت قوة الاحتلال المعلمة والمرابطة هنادي الحلواني من منزلها في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة بعد أن عثت فيه خرابة. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
عام جديد وثقيل على المسجد الأقصى ورواده المرابطين. اقتحامات مستمرة بهدف بسط السيطرة الكاملة عليه وإبعاد المرابطين عنه، والحفر المتزايد تحت المسجد الأقصى المبارك في محاولة لإثبات الوجود الصهيوني في القدس. أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. أدى المستوطنون خلالها جولات استفزازية، وأدوا الانبطاح الملحمي والطقوس التلمودية داخل باحاته، إذ تعيش القدس والمسجد الأقصى واقعا مؤلما مع تزايد الانتهاكات بحقه بقيام قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين والمرابطات عن الأقصى بهدف تفريغه من أهله وإفساح المجال للمستوطنين لدخوله واقتحامه. وكانت آخر اعتقالات الاحتلال للمرابطة المقدسية هنادي الحلواني بعد اقتحام منزلها وتحطيم أثاثه في محاولة منه لاستهداف الرموز المقدسية. كما اقتحم جنديان من قوات الاحتلال المصلى القبلي في محاولة منهم للاستيلاء وبسط السيطرة عليه، وعادة ما يستخدم الاحتلال أعياده كذريعة لزيادة الاقتحامات للمسجد الأقصى، بينما تضاعفت أعداد المقتحمين هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حول خلالها الاحتلال المسجد مرات عدة لثكنة عسكرية.
وحول تصعيد الاحتلال ومستوطنيه لاستهداف الأقصى وسبل المواجهة، يقول طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس:
من الواضح أننا أمام مرحلة جديدة يحاول الاحتلال فيها أو أخذ الاحتلال فيها، وتحديدا اليمين المتطرف بشقيه، اليمين الديني واليمين العلماني، بحسم الصراع حول القضية الفلسطينية وعنوان ذلك كله مدينة القدس. وهذا يستوجب منا أولا فتح أوسع قاعدة من الاشتباك اليومي والمباشر مع الاحتلال، سواء في المدينة أو في مختلف أشكال المواجهة الشعبية وبكل السبل، لوقف هذا المخطط الصهيوني ولدفع هذا الاحتلال للتراجع، ولدينا القدرة والقوة الكامنة من أجل هذا الموضوع. النقطة الثانية، لندعو جماهير الأمة وكل محبي المسجد الأقصى المبارك وأبناء هذه الأمة المباركة أن يتحركوا للتعبير عن حالة الغضب من هذا المساس الخطير بالمسجد الأقصى، وهذه المحاولة الصهيونية لتحويل المسجد إلى كنيس وتقسيمه زمانا ومكانا، وفعل ما كانوا يعلنونه بشكل واضح بفرض السيطرة عليه. النقطة الثالثة هي وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وهذه الحكومة المتطرفة، والعودة إلى الخيار الوطني القومي العروبي الأصيل، بعزل هذا الاحتلال ومقاطعته ودفعه دفعا للانسحاب ولإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة. والنقطة الرابعة هي العمل على عزل الاحتلال سياسيا ودوليا ومحاكمة قادته بتهمة ارتكاب جرائم الحرب وانتهاك كل القوانين والقيم الإنسانية والدولية.
وفي القدس أيضا تتعمد سلطات الاحتلال تصعيد انتهاكاتها بحق أهالي قرية الخان الأحمر شرقي المدينة في محاولتها لتهجيرهم من أرضهم وتنفيذ مخططاتها الاستيطانية. الزميلة مجد عميرات والتقرير التالي.
الخان الأحمر قرية بدوية تقع على بعد 15 كيلومترا شرق القدس المحتلة، مساحتها 40 دونما ويعيش فيها حوالي 200 مواطن موزعين على 45 عائلة من العشيرة ذاتها والتي تتبع لعرب الجهالين. اسم القرية مأخوذ من اللون الأحمر المكون للتلال الحمر في المناطق الواقعة على الطريق من القدس لأريحة. خطر التهجير ما يزال يلاحق أهالي القرية الذين هجروا بعيد النكبة من النقب على يد العصابات الصهيونية، وذلك بسبب مخططات الاحتلال المتواصلة لاقتلاعهم من أرضهم. القرية احتلت عام 67 وأقيمت على أراضيها عام 77 مستوطنة معالي أدوميم، ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قرب مستوطنة كفار أدوميم منها. الخان الأحمر واحد من أكثر من 10 تجمعات بدوية يستهدفها الاحتلال ضمن مشروعه الاستيطاني إيوان الهادف إلى فصل الضفة شمالها عن جنوبها وتحويلها إلى معازل وكنتونات. المشروع الاستيطاني يستهدف 12 ألف دونم من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، وهو جزء من المخطط الإسرائيلي المعروف بالقدس الكبرى ومشروع اليمين الإسرائيلي 2050 لتهويد القدس بالكامل. عام 2000 زادت وتيرة مضايقات الاحتلال بحق أهالي الخان بتقييد حركتهم ورسم خرائط لتحديد المنطقة بمساحة قليلة لا تتناسب مع طبيعة حياتهم التي تعتمد على تربية المواشي والمراعي الطبيعية الواسعة. وفي العام 2010 صدر أول قرار احتلالي بهدم الخان لتبدأ رحلة المعاناة في محاكم الاحتلال رفضا للقرار. وفي أيار 2018 قرر الاحتلال هدم الخان وتهجير سكانه، ثم سلمهم في أيلول من العام ذاته قراراً بالهدم الذاتي، مع محاولاته المستمرة لخداعهم بمقترحات لنقلهم إلى أماكن أخرى قريبة. وتزامناً مع قرار التهجير، سطر أهالي الخان بمقاومتهم الشعبية أروع صور الصمود والتحدي. واليوم يعود كابوس الترحيل من جديد ليلاحق أهالي الخان الأحمر في ظل حكومة يمينية متطرفة يقودها غلاة المستوطنين.
اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطنا خلال حملة مداهمات واقتحامات شنتها في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين. مصادر محلية ذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من نابلس وشابا من رام الله وثلاثة شبان من طولكرم وعشرة مواطنين من مدينة أريحة وطوباس ونابلس والقدس المحتلة، وذلك خلال عملية دهم وتفتيش لمنازلهم والعبث بمحتوياتها. تصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص في بلدة بيت أمر بالخليل بعد عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة كارميتسور الجاثمة على أراضي المواطنين شمال المدينة. واندلعت المواجهة بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة التلة في مخيم العروب، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق. هذا وسجلت المقاومة خلال الساعة الماضية في الضفة الغربية 27 عملا مقاوما تنوعت ما بين إطلاق نار وتصدي لاعتداءات المستوطنين ومواجهات متفرقة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
عمليات المقاومة خلال 24 ساعة الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة. تواصلت عمليات المقاومة في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة الماضية، وسجل 27 عملا مقاوما استهدفت المستوطنين وجنود الاحتلال، وأسفر إحداها عن إصابة جندي صهيوني في طول كرم. 8 عمليات إطلاق نار صوب حاجز الجلمة ومستوطنة شكيد وقرب حاجز ومعسكر حوارة وجبل جرزيم وخلال اقتحام مدينة نابلس. اندلاع مواجهات مباشرة مع قوات الاحتلال في 15 نقطة، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية. تصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في قرية المغير وبلدة تقوع وقرب مستوطنتي غوش عطسيون ويتسهار.
هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم خيام أهالي قرية العرقيب المهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة الناقب في الداخل المحتل المرة 12 بعد 200 على التوالي. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
من جديد تعود قضية قرية العراقيب إلى الواجهة في ظل استمرار عمليات هدمها من قبل الاحتلال الصهيوني. ففي صبيحة هذا اليوم هدمت جرافات الاحتلال خيام أهالي قرية العراقيب المهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب بالداخل المحتل للمرة 12 بعد 200 على التوالي. وهذه المرة الأولى التي تهدم فيها السلطات مساكن أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي و14 مرة في العام 2021. وهدمت السلطات مساكن العراقيب للمرة 11 بعد 200 في 25 من ديسمبر الماضي. وتقتحم قوة الاحتلال قرية العراقيب في النقب بشكل مستمر وتهدم مساكنها ضمن مخطط لتهجير سكانها، إلا أن الأهالي الصامدين فيها يعيدون بناءها في كل مرة. والعراقيب واحدة من أكثر 45 قرية فلسطينية بالنقب يريد الاحتلال الصهيوني اقتلاعها عبر مخطط اقتلاعي يقضي بتجميعهما في قرية واحدة ومصادرة أراضيهم لصالح الاستيطان. وتسكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة يبلغ عددهم حوالي 800 نسمة يعتشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية. ومن الجدير ذكره أن القرية هدمت أول مرة يوم 27 من يوليو للعام 2010.
وفي ملف الأسرى، نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مدينة غزة اليوم مسيرة ووقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، وذلك ضمن فعالية أسبوع الإسناد الدولي للأمين العام للجبهة الأسير أحمد سعدات. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي.
منذ صعود اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو وبن غفير لسدة الحكم في كيان الاحتلال والتنكيل بالأسرى يتصدر المشهد في هذا السياق وضمن فعاليات أسبوع الإسناد الدولي مع الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وجميع الأسرى والأسيرات. نظمت الجبهة الشعبية في غزة اليوم مسيرة ووقفة تضامنية مع الأسرى.
هذه الوقفة تأتي دعما وإسنادا لأسرانا داخل السجون الصهيونية الذين يخوضون معركة حقيقية في مواجهة الإجراءات التعسفية التي ترتكبها هذه الحكومة الفاشية المتطرفة ضدهم، ومن خلال هذه العذابات التي يعيشونها يجب أن نؤكد لهم بأن معركتهم هي معركة كل الفلسطيني ولا يمكن أن نتركهم لوحدهم يخوضوا هذه المعركة.
تأتي هذه الوقفة في إطار أو استجابة لحملة التضامن وأسبوع التضامن الدولي مع القائد أحمد سعدات ومع الحركة الوطنية الأسيرة، وتتزامن هذه الوقفة مع الإجراءات الصهيونية العنصرية الفاشية بحق الأسرى والأسيرات. نحذر من تداعيات الإجراءات الصهيونية ونقول بأن هذا سيكون صاعق تفجير للأوضاع داخل السجون وخارج السجون.
دعم وإسناد الأسرى بكافة الطرق والسبل وعدم تركهم فريسة للاحتلال الصهيوني من خلال الدعم الشعبي في الداخل والخارج وأخذ الدبلوماسية الفلسطينية دورها في فضح ممارسات الاحتلال وجرائمه بحق الأسرى.
اليوم نؤكد على أن كل الفصائل الوطنية والإسلامية تضع على سلم أولويات قضية الأسرى، فهي محل إجماع واهتمام من كل فصائل العمل الوطني والإسلامي. نؤكد على ضرورة إسناد الأسرى باستمرار هذه الفعاليات الشعبية وأن تتحول إلى أسلوب ضاغط على الاحتلال والمجتمع الدولي لأجل الضغط على هذا الكيان الصهيوني العنصري الفاشي.
هذا ويعاني آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني من السياسات الظالمة والجائرة وأبرزها سياسة الإهمال الطبي والحرمان من التعليم وتجاهل مطالب الأسرى.
في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني، يبرز اليوم دور الإسناد الشعبي في دعم الأسرى الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات الصهيونية.
اقتحمت قوة الاحتلال موقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وقال رئيس البلدية محمد عازم إن عددا من دوريات الاحتلال ترافقها مركبات تابعة للإدارة المدنية اقتحمت الموقع الأثري في البلدة واستعرضت ملفات وخرائط، وأضاف أن هذه الاقتحامات أصبحت شبه يومية وهناك مخاوف من تنفيذ مخططات للاستيلاء على المواقع الأثرية وإقامة أعمال فيه وهو الأمر المخالف للقوانين الدولية. وأخيرا توغلت عدة آليات وجرافات عسكرية للاحتلال شرق المحافظة الوسطى من قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف وتخريب في المكان. وأفاد مرسلنا أن قرابة 5 آليات وجرافات للاحتلال توغلت شرق مدينة دير البلح وسط القطاع منطلقة من المواقع العسكرية الجاثمة شرق القطاع وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جنود الاحتلال يقتحمون المصلى القبلي في الأقصى وأهل الخان الأحمر يتصدون لمخططات التهجير. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ودهم في الضفة والقدس المحتلتين والمقاومة تصاعد من عملياتها ضد مواقع. الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 12 بعد 200 ويواصل عمليات تجريف أراضي النقب بحجة التخريش. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم نستمع إلى الفقرات التالية. البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة منار، وفيها تتناول كتاب عنصرية الاحتلال فلسطينيو 48 نموذجا من إصدار مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت. بعد ذلك نستمع إلى ضيفنا، سيكون معنا الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية على الهواء مباشرة في الفقرة الثانية في هذا اللقاء. ومن ثم نستمع إلى فقرة حديث الدار، وطبعا تقدمها زميلة شيماء غراوي، وموضوعها تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية. استمعينا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة منار.
إصدارات. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأفاضل أهلا بكم. في هذه الفقرة من إصدارات نسلط الضوء على كتاب تحت عنوان عنصرية الاحتلال، فلسطينيو 48 نموذجا. هذا الكتاب من إعداد عباس إسماعيل وتحرير محسن صالح، ياسر علي، مريم عيتاني، وإصدار مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت. يعد هذا الكتاب جزءا من سلسلة كتب مركز الزيتونة التي تحمل عنوان أولست إنسانا، وهي سلسلة تحاول تقديم صورة متكاملة لمعاناة الإنسان الفلسطيني الذي اغتصبت حقوقه وشرد من أرضه في وقت يتحدث العالم عن حقوق الإنسان وصيانة كرامته وحريته وحقه في العيش بسلام في بيته وأرضه، ولكنه يصم آذانه عما يحدث للإنسان الفلسطيني. أعزائنا الكرام، يتحدث كتاب عنصرية الاحتلال فلسطينيو 48 نموذجا عن عنصرية الاحتلال بأسلوب علمي، بما في ذلك خلفياتها الدينية وتصريحات قادتها والممارسات الرسمية والشعبية بحق الإنسان العربي الفلسطيني، وخصوصا في الأراضي المحتلة عام 1948. يتناول الكتاب في أول فصوله الستة ارتباط مصطلح العنصرية بالاحتلال الصهيوني، ويرى أن الاحتلال يمثل نموذجا فريدا لكيان ومجتمع عنصري سياسيا واجتماعيا وقانونيا بعد سقوط أنظمة وقوانين التمييز العنصري في القرن الماضي في كل من ألمانيا النازية والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا. أعزائنا الكرام، الفصل الثاني من كتاب عنصرية الاحتلال فلسطينيو 48 نموذجا يستعرض الخلفية الدينية للعنصرية الصهيونية التي اعتبرها بأنها تكتسب مخاطرها من التماثل الذي أقامه آباء الصهيونية بين الانتماء الديني والانتماء القومي، وباعتبار اليهودية قومية ودينا، واستناد الحركة الصهيونية على هذه الخلفية في دعوتها إلى استيطان فلسطين من منطلق تعاليم الشريعة اليهودية التي تعني التمييز بين اليهودي وغير اليهودي في كل مجالات الحياة. أما الفصل الثالث من الكتاب فيتطرق إلى التصريحات العنصرية التي أطلقها عدد من الشخصيات الصهيونية تجاه العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص، منها شخصيات سياسية ومثقفون وإعلاميون وأكاديميون ورجال دين، وكنموذج على ذلك تصريحات وزير الإسكان الصهيوني السابق آفي إيتام الذي وصف فلسطينيي 48 بالقنبلة الموقوتة والطابور الخامس والتهديد الوجودي كالسرطان. أيها الأطائب، يناقش الفصل الرابع من كتاب عنصرية الاحتلال فلسطينيو 48 نموذجا مستويات العنصرية الصهيونية مدعمة بالوثائق والإحصائيات تجاه فلسطينيي 48 من ناحية التمثيل الوظيفي والميزانيات والمستوى الشعبي القانوني وأحكام القضاء والتعليم. أما الفصل الخامس فيتناول فكرة الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين الذي تسبب منذ عام 1948 وحتى الآن بترحيل أكثر من 800 ألف فلسطيني عن أرضهم من خلال أكثر من 30 مجزرة موثقة وتدمير 530 قرية فلسطينية. الفصل الأخير من كتاب عنصرية الاحتلال، فلسطينيو 48 نموذجا يستعرض الانتهاكات والاعتداءات التي تعرضت وتتعرض لها أماكن العبادة والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى منع رفع الأذان في عشرات المساجد ومواصلة منع دفن الموتى في كثير من المقابر الإسلامية وإجراء حفريات في الأماكن المقدسة في المناطق العربية وملاحقة الشخصيات القيادية الدينية ممن يعبرون عن آراء سياسية معارضة لسياسات الاحتلال.
مع نهاية فقرة إصدارات، نشكر الزميلة منار لتناولها كتاب عنصرية الاحتلال، فلسطينيو 48 نموذجا، من إصدار مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت.
إن اخترتك يا وطني حبا وطواعيا، إن اخترتك يا وطني سرا وعلانيا، إن اخترتك يا وطني حبا وطواعيا، إن اخترتك يا وطني سرا وعلانيا. رشاشة عنف وغضب 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 وغضب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استمعنا إلى فقرة إصدارات، نتابع لقاءنا هذا إدارة سجون الاحتلال وأبعاد عمليات التنقلات، محور حديثنا في هذا اللقاء، وهذه هي العناوين. ماذا في لجوء إدارة سجون الاحتلال إلى التنقلات في صفوف الأسرى؟ هل هي مرتبطة بحكومة نتنياهو وتهديدات بن كفير بحق الأسرى؟ هل من أبعاد أمنية تحملها عمليات التنقلات هذه، وماذا في تداعياتها على الأسرى؟ أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجون الاحتلال نقلت 25 أسيرا من سجن ريمون إلى سجن جلبوع، وأثار المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربو إلى أن إدارة السجون نقلت منذ الثامن من كانون الثاني يناير الجاري 220 أسيرا من سجن هداريم ومجدو، أو من سجون هداريم ومجدو وريمون، إلى معتقلي جلبوع ونفحة. الزميلة هدى أبو عطا وفي تقريرها المزيد من التفاصيل.
لم تكن زيارة وزير أمن الاحتلال إتمار بن غفير لسجن نفحة قبل أيام إلا بمثابة فتيل لمواجهة مع الأسرى يريد الرجل الدفع نحوها، ولعل عمليات النقل التعسفية التي يواجهها المعتقلون مؤخرا خير دليل على ما ستتجه إليه الأوضاع في السجون خلال الأيام المقبلة. أكثر من 200 أسير نقلوا من سجون هداريم ومجد وريمون إلى معتقلي جلبوع ونفحة منذ بداية العام الجاري، وسط خشية من أن تطال حملة التنقلات 2000 أسير مع تهديدات بن غفير المتواصلة بضرب استقرار الأسرى.
مصلحة السجون تقوم بحملة تنقلات من السجون في كل السجون الإسرائيلية، تستهدف عدم الاستقرار للأسرى وتستهدف الضغط الشديد على أسرانا وأسيراتنا. ظننا من خلال هذه الخطوات أنها ستكسر إرادة وعزيمة الأسرى الفلسطينيين، فنقول بشكل واضح إن هذه السياسة يجب أن تتكسر وتتحطم أمام الصلابة الأسرى وأمام المؤازرة المتواصلة من قبل أبناء شعبنا.
حالة استنفار تعم السجون كافة مع نقل أمير الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي القائد زيد بسيسي من سجن إيشل إلى سجن جلبوع. أسر الجهاد سرعان ما أعلنوا استعدادهم لتنفيذ خطوات احتجاجية ردا على قرار نقل بسيسي الذي يعد استهدافا ممنهجا من إدارة سجون الاحتلال لإضعاف تصدي المعتقلين لمخططات بن غفير الجديدة. إرباك الواقع الاعتقالي وتفريق صفوف الأسرى شعار وزير أمن الاحتلال في المرحلة الراهنة، ونقل عدد كبير من المعتقلين إلى سجن جلبوع بعد تشديد حراسته ليس إلا وسيلة لتأزيم ظروف حبسهم ووقف توزيعهم داخل المعتقلات بناء على الانتماء السياسي.
نعم، نشكر الزميلة هدى أبو عطا، ونعم نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية معنا عبر الهاتف. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد مصطفى.
نعم
سيد مصطفى، إدارة سجن الاحتلال تنقل 25 أسير من سجن ريمون إلى جلبوع، ما أبعاد عملية النقل هذا؟
في البداية أتوجه بالتحية لأسرانا وأسيراتنا. عملية النقل ليست بالعملية الجديدة وسلوك يمارس من قبل مصاحب السجون منذ أن وجدت السجون وانشأت السجون، ولكن إزالة وثيرة هذه الحملة التنقلات في ظل هذه الحكومة الجديدة وما بعد عملية نفق الحرية، الاحتلال يحاول من خلال هذه التنقلات فتفكت الهيئات التنظيمية وجعل السجون فارغة من قياداتها وإبعادهم إلى العزل الانفرادي أو إلى أسكان معزولة بعيدة عن الأسرى الفلسطينيين. بالتأكيد هذه العملية أيضا ترهق الأسرى وتجعل يعني ظروفهم صعبة نتيجة هذه السياسة المتعمدة من قبل المحتل الإسرائيلي، ولكن بالرغم من ذلك السجون ولادة والسجون قادرة أن تصنع الكادرات، كلما انتقل كادرا أو قياديا من إحدى السجون بالرغم من كل هذه الظروف الصعبة والقاسية الذي يمارسها المحتل بحق أسرانا وأسيراتنا. وأنتم مطلعون أكيد يعني عندما جاءت هذه الحكومة قام بن غفير بالذهاب لزيارة سجن نفحة وبدأ يرسل التهديدات من قبل هذا السجن للأسرى بمعنى آخر، وتحدث بتكليف وإيقاف الكيسينة ومنع الفورة ويعني زيادة العدد في العدد الانفرادي والتنقلات وحرمان الزيارات، بمعنى هناك سياسة جديدة هذه الحكومة يعني تقوم بها اتجاه أسرانا وأسيراتنا، وهذه مسألة يعني بدأوا يشعروا فيها الأسرى وبدأوا يتعاملوا معها، ومجاهدين الأسرى اليوم موحدين بآليات تنظيمية ووطنية لمكافحة هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية.
طيب هذه التنقلات برأيكم هل هي مرتبطة بحكومة نتنياهو وتهديدات بن كفير؟
أنا قلت لك يعني هذه التنقلات هي ليست شديدة، ولكن زاد منسوبها في ظل هذه الحكومة وفي ظل التهديدات الذي يقوم بها بن غفير وأمثاله من المتطرفين المستوطنين. ولكن كما قلنا هذه التنقلات ليست قادرة على إنهاء الحالة التنظيمية والوطنية في داخل سجون الاحتلال. السجون ولادة كما قلت لك بالكادرات والكوادر التنظيمية الذي يقودون الحراك ويقودون الحالة الوطنية في الأيام أو في الأشهر المقبلة. يعني هناك في الأشهر المقبلة بالتأكيد سيكون هناك خطوات تصعيدية من قبل الأسرى إلى إقامة الإدارة المصلحة في السجون بالتعدي على إنجازات الأسرى والأسيرات داخل السجون الاحتلال.
طيب لكن سيد مصطفى، يعني يتوقع أن تطال حملات التنقلات في سجن الاحتلال 2000 أسير، ما الذي يمكن أن يفضي إليه ذلك؟
يعني الأسرى الذين سينتقلون سيتنقلهم إلى سجون أخرى وسيتم استبدالهم في أسرى من قلب السجون الذي سيذهب إليها هؤلاء السجون. في الأمس القريب تم افتتاح سجن جلبوع قسم 3 الذي وقعت فيه عملية النفق الحرية، وأعادوا لهذا القسم عدد أكثر من 120 أسير إلى قلب هذا القسم. بالتأكيد كما قلت لك يعني التنقلات هي من شأنها أن تعبك الحالة الحركة الوطنية الأسيرة، ولكن لا تستطيع صاحب السجون من خلال هذه العملية إغباء ويعني وشل
نعم. طيب نعم سيد مصطفى، عذرا على قطع كلامك، لكن هل هناك بعد أمني أو أبعاد أمنية من التنقلات المفروضة على الأسرى؟
نعم هناك بعد أمني بالتأكيد، يعني لكي لا يكون هناك استقرار، لكي لا تتكرر عملية سبق الحرية، لكي يكون الأسرى دائما منشغلين في أي لحظة يمنعهم عن التفكير. يعني الأسير عندما يريد أن يعمل أي مسألة سيفكر أن غدا أو بعد غد سيكون هناك عملية تكن له، فإذا مشروعه سيكون فاشلا. بالتأكيد لها أبعاد أمنية، والأبعاد الأمنية أيضا لها علاقة بالوحدة الداخلية للأسرى أو حياة الاستقرار أيضا الذي يعيشها الأسرى في داخل سجون الاحتلال بالرغم من القمع الكبير، ولكن عملية التنقل هي تؤثر على الأسرى، ولكن كما قلت لك التأثير سيكون في بعض الأحيان هو تأثير إيجابي لأنه سيخرج لدينا كادرات ومناضلين قادرين على المواجهة، وهم سيمارسوا نفس السلوك ونفس
طيب سيد مصطفى، هناك من يتحدث عن تداعيات نفسية على الأسرى جراء عمليات التنقل هذه، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم لم أسمع سؤال.
هناك من يتحدث عن تداعيات نفسية على الأسرى جراء عمليات التنقل هذه، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني بالتأكيد عندما تكون مصلحة السجون بنقل أبناء قطاع غزة أو جزء منهم من سجن ريمون إلى سجن أشطة، يعني أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، فبالتأكيد سيكون هناك تأثير نفسي، ولكن مصلحة المنولات من الأسرى كما قلت لك هم يفهمون لعبة الإدارة ويفهمون الضغط النفسي الذي يحاولوا أن يفرضوه على الأسرى، ولكن الأسرى سرعان ما يتكيفون مع الواقع الذين هم فيه ويكسرون هذا المنطق الذي يعتقد المحتل الإسرائيلي أنه سيأتي بنتائج يعني قوية لصالح مصلحة السجون وإدارة السجن نتيجة كما قلنا الطلابة، نتيجة الإرادة ونتيجة العزيمة الذي يتمتع فيها أسرانا. أكيد هناك تأثير نفسي، ولكن هذا التأثير النفسي لا يستطيع من خلاله المحتل أن يحقق نصرا على أسرانا وأسيراتنا. تخيل أنت بالإضراب المفتوح عن الطعام، يقوم بنقل كل السجون، يخربة كل السجون، ولكن وبالرغم من هذه التنقلات يبقوا الأسرى مضربين عن الطعام ويواصلون إضرابهم حتى ينتزعوا الانتظار من مصلحة السجون. فإذا هذه جربت وفشلت في الأيام المقبلة وفي السنوات التي سبقت.
طيب كيف يبدو المشهد برأيكم داخل السجون، وكيف يرد الأسرى على هذه التنقلات؟
نعم
كيف يبدو المشهد داخل السجون، وكيف يرد الأسرى على هذه التنقلات؟
المشهد ليس فقط على صعيد التنقلات، على صعيد التهديدات الذي تصدر من غتير وكثير من الوزراء أو في حكومة نتنياهو الذين يهددون الأسرى بجملة من القوانين التي ستستهدف حقوق الأسرى ومنجزاتهم التي انتزعت بالدم. هذا يعني جعل السجون كلها في حالة تأهب، في حالة طوارئ، حتى في الظروف العادية الأسرى يعيشون الآن حالة من حالات الطوارئ تحسبا لأي خطوة أو لأي إجراء تقوم بها مصلحة السجون الإسرائيلية. وشعبنا أيضا مطلوب منه، ليس فقط الأسرى، مطلوب من شعبنا بكل مكوناته ومؤسساته الاجتماعية النهوض بدورها لمساندة الأسرى ومجابهة سياسة اليمين المتطرف الذي يعني يستهدف أسرانا من خلال التنقلات ومن خلال كما قلنا الحرمان ومن خلال السياسات العنصرية التي يمارسها المحتل. ومطلوب أيضا من العالم ومؤسسات الإنسانية أن يضغطوا على إسرائيل أن تلتزم بقواعد اتفاقيات جنيف التي تضمن للأسرى حياة كريمة بالمأكل والمشرب والملبس والسماح لهم بزيارة ذويهم، ولكن المحتل بالرغم من توقيعه على اتفاقية جنيف يرفض الصحافي مع هذه الاتفاقيات، يتعامل مع الأسرى كأنهم قتلة وإرهابيين، بل هم أسرى أسرى حرية وأسرى نضال وأسرى ما بدون من أجل انتزاع حرية شعبهم الذي تقر به هذا الحق كل المواثيق الدولية والإنسانية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي يوجد في أدراك عشرات بل مئات القوانين الذي تعين الشعوب الذي يقع عليها الاحتلال في المقاومة والمواجهة بكل أنواعها لكي يتخلص شعبها من هذا المقتل الغاصب والغاصب.
نعم شكرا لك الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.
قمنا بعز قاوم ملح ومي واستشهاد اطلاب وملاحم للسجن نقود الجهاد يشهد كل العالم احنا احرارك يا بلاد هنضل مهاني
احنا الاحرار احنا الاحرار
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. شكرا للأستاذ مصطفى مسلماني ضيفنا الكريم في هذا اللقاء، تحدث لإذاعتنا حول محورنا إدارة سجون الاحتلال وأبعاد عمليات التنقلات. وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، والساعة الآن 2:13 مساء بتوقيت القدس المحتلة. الفقرة التالية هي فقرة حديث الدار، ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية مع الزميلة شيماء.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. مستمعينا الكرام، تواصل سلطات الاحتلال استهدافها لأملاك المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم والاستيلاء وتوسيع إطار مخططاتها الاستيطانية. وبهذا الصدد هدمت قوات الاحتلال منزلا وغرفتين سكنيتين في قرية أرطاس جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت منطقة العسل وهدمت منزلا وغرفتين سكنيتين للمواطن إسماعيل عوض صلاح. الزميل خالد عطوان والتقرير التالي.
للمرة الثانية يهدم هذا المنزل خلال أقل من عام، تشريد للمواطنين ونهب لأراضيهم، فيما يتربص الاحتلال بهم لمنعهم من إعادة إنشاء المنزل من جديد، متذرعين بقرارات عسكرية سابقة هدمت أحلام العائلة.
اليوم تقريبا الساعة 5 الصبح جايين الجيش، أجي جيش الاحتلال أجي علي هون بقولوا لي بدنا نهد لك البركس، بقول له هو البركس شو معوك عليك يعني، بقول له أنا البركس شو معوك عليك، بقول لي خلص أنت هون ممنوع تسكن من مرة، أنت فيش لك دور هون، كل ما بدك تجي تبني بدي أجي أهد لك، لو بنيت 1000 مرة بدي أجي أعود أهد لك أخرى 1000 مرة. فهدوا غرف الغنم، بكيت مسوي غرفة إلي أنا عايش فيها، هاي زي ما أنت شايف هاي خزانة اتخذ غاد إلا قد عند الغنم ما يصيرش فيه شيء أدير بالي عليه، أجوا جكار عودوا هدوه، هاي البيت هدوه، أول بيت هدوه، سويت أخرى كمان غرفتين عود أجوا هدوه، بيجي بضل يهدو دي ميأس الواحد، خلص بدي مش الواحد يسوي شيء، خلص يضل مربط قاعد مربط ولا يسوي ولا إيش في الحياة.
فمنطقة البورك السليمانية وبقو والخربة هي امتداد البناء العمراني لقرية ارطاس جنوب بيت لحم. يسعى الاحتلال من خلال الاخطارات والهدم ومنع البناء إلى تفريغ الأراضي من سكانها ليتم مصادرتها لصالح البناء الاستيطاني.
يعني انت بتقول بكو فهمت شبير، يعني فوق ال 25-30 دولم موجودة، هي المنطقة المحاذية للبرك السليمانية لمنطقة قصر المؤتمرات، منطقة كما تشاهد فهمت مكتظة بالسكان، وفي سكان موجود وفي بيوت ومنازل موجودة، والمنطقة دائما وابدا بيستهدف يعني اسبوعيا قوات من قطعان المستوطنين بيجوا على منطقة ألف، يعني هم بيحتاجوا بيقولوا هاي منطقة سي بدها ترخيص من الجانب الإسرائيلي، ولكن فمش اسمه هم بيقتحموا منطقة ألف اللي هي تابعة لمنطقة إرطاس اللي هي قصر المؤتمرات وبرق سليمان الثلاثين.
يخطط الاحتلال منذ سنوات إلى ربط البناء الاستيطاني لمستوطنة أفرات بالبركة الثالثة من البرك السليمانية لإتاحة المجال لاقتحامات المستوطنين بمجموعات كبيرة ومما يعزلها عن محيطها.
تهديدات كبيرة يتعرض لها المواطنون من قبل الاحتلال بهدم ممتلكاتهم ولإفراغ الأراضي من قاطنيها تمهيدا للتوسع الاستيطاني ومحاصرة البناء العمراني للمواطنين على ما تبقى من أراضيهم.
نشكر الزميل خالد عطوان على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث جرفت آليات الاحتلال أكثر من 10 دونمات من أراضي قرية جيت وقطعت مئات أشجار الزيتون، بالإضافة إلى تدمير بئر قيد الإنشاء في قرية كفر لاقف شرق قلقيلية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
هذا ما خلفه الاحتلال من آثار خراب ودمار في أراضي قرية جيت شرق قلقيلية بعد أن اقتحم المنطقة المستوطنون مع آلياتهم بحماية جيش الاحتلال لتجريف أكثر من 10 دونمات قريبة من معسكر لجيش الاحتلال وقطع عشرات أشجار الزيتون فيها.
تفاجأنا الصبح أنهم راجعين كمان بدهم يكملوا على الأرض، يعني ما مسحوا الأرض مسح، هاي الأرض كلفته يعني حوالي بس جدار حوالي فوق 400,000 شيكل استصلاح. إحنا هاي الأرض إلنا من فوق 20 سنة وبزرع فيها، وزيتون يعني عمره فوق 15 سنة، مسحوه كله بدون سابق إنذار، ما أعطونا، ما أجوا قالوا والله هاي الأرض مصادرة، هاي الأرض حكومة، هاي الأرض ولا شيء.
جيت إحنا بتعرف منطقة محاطة بين الأربع جهات في مستوطنات، ويوميا على مدار الساعة في تخريب وفي اعتداءات، وآخر الاعتداءات هاي اللي هي اللي اليوم أراضي فوق اعتدوا عليها، مزارعين بضربوهم، شلت غنم حوالي 500 راس غنم بمسعينهم بالأراضي، خربوا الزيتون، خربوا الأراضي كلها بدون فش لا رادع ولا أي شيء لهم.
وضمن السياسة ذاتها ردمت قوات الاحتلال بئرا قيد الإنشاء في قرية كفرلاك في شرق المدينة، كانت البلدية تحاول من خلاله سد النقص من المياه الذي تتحكم به شركة ميكروت الإسرائيلية.
إحنا عمالنا بنحفر في أرضنا على أساس نطلع مصدر للحياة اللي هو المياه اللي الناس عمليا ما بيستغنوا عنها. كمان إحنا اخترنا منطقة مصنفة بي على اعتبار نخرج من قصة التصنيفات سي وبي وكذا، بس مع ذلك قوات الاحتلال ما في عندها أي اعتبارات إنسانية، إجوا مباشرة على الموقع وحوطوا المكان وما خلوا حدا يقرب عليه وبلشوا يحطوا في البطون في البير.
هذه الممارسات الهادمة التي تشتد يوما بعد آخر في أراضي محافظة قلقيلية تهدف إلى زيادة الاستيلاء على الأراضي وخاصة القريبة من المستوطنات بغرض توسعتها على حساب أراضي المواطنين.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير. وفي حديث الدهر أيضا، تواصل سلطات الاحتلال إغلاقها بوابة جدار الفصل العنصري في محافظة سلفيت، وتمنع بذلك المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار. حول هذا الموضوع وافتنا الزميلة أميرة مصلح بالتقرير التالي.
لا تزال سلطات الاحتلال تمارس سياساتها اللا إنسانية والهادفة إلى نزع الوجود الفلسطيني عن هذه الأرض من خلال استمرار إغلاقها لبوابات جدار الفصل العنصري في محافظة سلفيت ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار.
والله إحنا هذه مش بس يعني زي ما تقول أول مرة، كل سنة
شايف علي نفس المعاملة بيعملونا فيها، منتغلب إحنا تنفوت على الأرض جوا، تنفوت في موعد التنكيب بغلبونا تنفوت النكب، موعد الحراث بغلبونا تنفوت نحرث، موعد قطف الزيتون بغلبونا برضو تنفوت على قطف الزيتون. هاي طول السنة لحد الآن من طالب إنهم يفتحوا لنا النكب نفوت النكب، مش لحد الآن مش راضين، رافضين لحد الآن رافضين. هاي إحنا صار بده يجي شهر اثنين ولحد الآن ما فتنا جوا، إنه من النكب في علينا شغل نكب نكشكش، شو بيفتحوا لنا ثلاث أربعة أيام؟ طلبنا منهم 14 يوم، مش راح يعطونا 14 يوم، راح يعطونا 4 أيام 3 أيام يومين، هذا اللي بعطونا إياه.
معاناة شبه يومية يعيشها المواطن في سلفيت، وتحديدا من يمتلك أراض زراعية تقع وراء جدار الفصل العنصري أو حتى بمحاذاته، فبدءا بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وانتهاءا بمصادرة معداتهم الزراعية والاعتداء عليهم بطريقة وحشية واعتقالهم بلا وجه حق.
إغلاق البوابات أحد الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال والأساليب والطرق من أجل التضييق على المزارعين ومصادرة أراضيهم وسركتها لاحقا. أيام قليلة تفتح في السنة، وبالتالي لا هذه الفترة أو الأيام لا تسمح للمزارع لا للاعتناء بالأرض ولا لقطف ثماره، وبالتالي هذا يعني الطرق مقررة من قبل سلطات الاحتلال لمصادرة الأراضي خلف الجدار بشكل كامل ونهائي.
جدار الفصل العنصري والذي يهدد أكثر من 50% من أراضي محافظة سلفيت يشكل خطورة بالغة على أهالي المحافظة، إذ أنه يقضي على اقتصادها الذي يعتمد على الزراعة بشكل أساسي ويضرب البنية الاجتماعية لأبنائها بعد أن يحولهم إلى عاطلين عن العمل، كما أنه يمزق التواصل بين أجزاء محافظة سلفيت.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أعادت قوات الاحتلال إغلاق المداخل الشرقية لقريتي عطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس مجددا بهدف التضييق على المواطنين وعرقلة تنقلاتهم. الزميلة جنان نزال والتقرير التالي.
تستمر ممارسات الاحتلال في تضييق الخناق على المواطنين وثني صمودهم، إذ أعادت قوات الاحتلال إغلاق المداخل الشرقية لقرية عطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، الأمر الذي عرقل تنقل المواطنين وتحركاتهم.
سكروا الاحتلال، سكر هاي الطرق الموجودة له، الفتحات هاي البوابي هاي هون، المزارعين أول شيء عاقت حركة المزارعين، وثانيا عاقت حركة العمال والسيارات اللي بتخدم هاي المنطقة، فعادوا لهم العمال فتحوها فردوا الاحتلال رد سكرها، فهاي إلها عواقب كثير، يعني عاقت المزارعين، تنقلات العمال من هاي المنطقة صاروا يجوا من طمون على منطقة الحمراء حتى يصلوا أماكن عملهم.
وفي انتهاك آخر، تواصل حكومة الاحتلال ملاحقة المزارعين عبر تكثيف سياسة مصادرة الجرارات الزراعية التي تشكل شريان النشاط الزراعي، حيث صادرت خلال الشهرين الأخيرين عشرات الجرارات
من الشارع فوق، بكل سموها منطقة عسكرية مغلقة، فأي جرار زراعي بحرث أو بيكون بعمله ونشاطه الزراعي بيجوا بيصادروه، يعني لما بيوخذوا الجرار الزراعي إذا وقف العمل الزراعي نهائيا، ما بيقدر صاحب الأرض يحرث أو يزرع أو يرش الأراضي المهي المزروعة، فهي عاقت الناس كثير، يعني كثفوا مصادرتهم كثير، صاروا أسبوعيا يجوا يصادروا جرارات آلات زراعية من جميعها.
تصعيد هذه الانتهاكات بحق قاطني قرية عطوف والرأس الأحمر، خاصة في ظل أحاطتها بمعسكر لجيش الاحتلال ومستوطنتي بكعوت ورعي، يخدم مشاريع التوسع الاستيطاني في الأغوار على حساب الوجود الفلسطيني فيها. خطوات استيطانية متسارعة تقودها حكومة الاحتلال بمؤسساتها المختلفة ومستوطنها لفرض السيطرة على الأرض وتطبيق مشاريع الضم والتهجير.
ومع نهاية تقرير الزميلة جنان نزال، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة حديث الدار، عودة إلى الاستوديو.
ومع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء غراوي، خالد عطوان، محمد نصر، أميرة مصلح، جنان نزال، والزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار. وبهذا نكون قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. إدارة سجون الاحتلال وأبعاد عمليات التنقلات كان محور حديثنا في فقرة الحديث والضيف والمحور. الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني، وقد دار الحديث عن لجوء إدارة سجون الاحتلال إلى التنقلات في صفوف الأسرى وارتباطها بحكومة نتنياهو والتهديدات من كفير بحق الأسرى، وأيضا عن أبعادها الأمنية وتداعياتها على الأسرى. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسار هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنارة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسار هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنارة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة،
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن،
واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة،
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك والمعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا.